When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
بعتقد أنه وجود قانون عندنا لا يكفي، ولكن يجب أن يكون قانون فعال وقانون مناسب.
أظن وضع القانون وما وضعتش الآليات لتنفيذه.
هلأ ليش ما بيتم أصلاً تكييفها جريمة إتجار في البشر؟ لأنه المدلولات والمصطلحات المستخدمة بقانون منع الإتجار في البشر هي مش واضحة ومش مفسرة.
أنا معكم أنس ضمرة في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل. في الموسم الأول والثاني من ما العمل تعرفنا على العمال المهاجرين عن قرب، وسمعنا منهم عن تجاربهم في الأردن، وناقشنا السياسات اللي بتنظم سوق العمل وأثرها على هدول العمال. بس بهالموسم رح نحكي أكثر عن العمال الأردنيين في سوق العمل، عن معاركهم ونضالاتهم اليومية لتحصيل أو حماية حقوقهم. بآخر ثلاث حلقات من موسمنا قررنا نخصص حديثنا عن موضوع كتير مهم يمكن ما كتير نحكى عنه، الإتجار بالبشر. رح نحكي عن الإتجار بالأردنيين أنفسهم أو الإتجار بوافدين على أراضي أردنية. الإتجار بالبشر أكثر الجرائم انتشاراً بالعالم بعد تجارة المخدرات والسلاح وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة. بالنسبة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، ضحايا هاي الجرائم بيعتبروا مجرد سلعة بالنسبة للمجرمين، يمكن استخدامها أو حتى بيعها لتحقيق مكاسب مالية بتجاهل تام لكرامة حقوق الإنسان. الإتجار بالأشخاص هو جريمة استغلال النساء والأطفال والرجال لأهداف كثيرة، بما فيها العمل الجبري أو الجنس أو حتى تجارة الأعضاء. التجارة العابرة للحدود بيروح ضحيتها عدد كبير من الناس حول العالم سنوياً. في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بتحذر بشكل مستمر من تنامي مخاطر الجريمة المنظمة في مجال الإتجار بالبشر. هاي التقارير بتحذر إنه مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال دفعتهم الظروف الاقتصادية السيئة والكوارث الطبيعية أو مجرد الرغبة في حياة أفضل إلى إنه يكونوا ضحايا محتملين للإتجار أو الاستغلال من أجل الجنس أو السخرة في العمل. الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير متعلقة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وقع الأردن على الاتفاقية الدولية لحظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في الجنس وفي المواد الإباحية، وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. أما بالنسبة للقوانين، الأردن كان من أوائل الدول في المنطقة بعد البحرين والإمارات تصدياً لهذه الجريمة، من حيث سن قانون الإتجار بالبشر عام 2009، وبال2019 صدر قانون معدل بهدف تغليظ العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم. ومع كل هاي التشريعات، عدد جرائم الإتجار بالبشر اللي تم تسجيلها عام 2018 20 قضية حسب إحصاءات المركز الوطني لحقوق الإنسان في عمان. وهون انولد سؤال، هل إحنا عندنا جرائم إتجار بالبشر في الأردن؟ التقرير السنوي حول الإتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية يؤكد أن الأردن أخفق في أنه يمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر، إلا أنه ببذل جهود مهمة للتوصل إلى ذلك. توجهت بالسؤال لمديرة مركز تمكين لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية ليندا كلش لتحكي لنا أكثر عن الإتجار بالبشر كمفهوم قانوني وعن آلية تكييف القضايا المتعلقة فيه بالمحاكم.
الإتجار بالبشر هو جريمة متشابكة، يعني فيها عدة جرائم، عشان هيك بيصير فيها لبس أحيانا. الإتجار بالبشر يجب أن تتوافر فيه ثلاث عناصر حتى نقول القضية هي قضية إتجار بالبشر أو حالة إتجار بالبشر. ثلاث عناصر اللي هي الفعل والوسيلة والنتيجة. الفعل اللي هو استقطاب أو استقدام أو إيواء أو نقل أو تنقيل أشخاص أو شخص، يعني الوسيلة بتكون بالضغط، باستغلال السلطة، بإعطاء مزايا، بالخداع. النتيجة بالنهاية هو الاستغلال، استغلالهم بالعمل، بالعمالة الأطفال، بالدعارة، بيع الأعضاء وغيره من أشكال الاستغلال. ممكن يكون الزواج، التزويج القسري واحد منهم، التسول، وعدة أشكال من الاستغلال. موضوع التكييف موضوع كتير مهم، وأعتقد مطالبنا كانت إيجاد ادعاء عام متخصص. إشكالية التكييف هاي إشكالية كبيرة. أحياناً بتلاحظ أنه نفس القضية أو قضيتين متشابهتين تماماً، تلاقي مدعي عام بكيفهم التجار بالبشر، مدعي عام آخر لا يكيفهم التجار بالبشر.
الإشكالية اللي سمعناها بترجعنا للقانون الأردني لمنع الاتجار بالبشر اللي صدر عام 2009.
بعتقد أنه وجود قانون عندنا لا يكفي، ولكن يجب أن يكون قانون فعال وقانون مناسب. القانون الموجود حالياً قانون يمكن اتاخد كوبي وبيست عن البروتوكول. البروتوكول موضوع زي ما بنقول خطوط إرشادية، لكن اتخذ زي ما هو بدون تفصيل، فأصبح تطبيقه من الصعوبة بمكان، يعني تطبيقه أو فهمه. في هلأ مسودة قانون جديدة موجودة بالبرلمان لتعديل القانون، رغم أنه إحنا حكينا عن ملاحظاتنا على القانون القديم وحطينا مقترحات للقانون الجديد. اتخذ ببعض المقترحات وبعض المقترحات لا، للأسف بما فيها الاسم. احنا بنطالب انه يكون اسمه مكافحة الاتجار بالبشر وليس منع الاتجار بالبشر، بالإضافة لحماية الضحايا وتوفير الحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر من إعادة تأهيل، من مساعدة قانونية، من وجود ترجمة، من عودة آمنة وغيره من الأمور.
الصحفي المتخصص في قضايا حقوق الإنسان محمد شمة، وهو أبرز الصحفيين الأردنيين اللي اشتغلوا على قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وقضايا الإتجار بالبشر بشكل خاص من العام 2009، بيعتبر أنه من الصعب تحقيق تغيير جذري فيما يتعلق بقضايا الإتجار بالبشر، باعتبار أنه في قوانين وتعليمات أردنية تتناقض مع مبدأ الكرامة الإنسانية وبتخلي الأشخاص وتحديداً العمال عرضة ليكونوا ضحايا محتملين للإتجار بالبشر.
من ما أخذ على القانون المحلي عندما تم سنه أنه قانون اعتبر وكأنه كوبي بيست عن الاتفاقية الدولية لمناهضة جريمة الإتجار في البشر، فبالتالي غير كان مواكب أو راكب على السياق المحلي، فصارت في تعديلات عليه. عم تطلع من فترة لتاني خطط وطنية لمحاولة يعني محاربة هذه الجرائم، ولكن للأسف التغيير الجذري غير موجود. التغيير الجذري ماذا يعني؟ تغيير جذري تخفيض عدد ضحايا جرائم الإتجار في البشر. أنا بعتقد أنه ما انخفض، بدليل أنه هي مقوننة. كيف؟ لما تكون وكالة من الوكالات بدول شرق آسيا على سبيل المثال يتم توظيف هذه العاملة ويتم إهامة براتب شهري، راح تصير تأخذ لها 300-350 دولار، تيجي على الأردن بالمكتب عمان، ممكن طبعا ديش أحكي لي يسيئوا معاملتهم، هذا إشي تاني كمان، إنه بيتم إجبارهم إنه خلاص توقع عقد تصير تأخذ 150 دولار أو حسب الجنسية، لأن أنت بتعرف حتى بيتم تسليع الجنسيات، جنسية معينة أجور العاملة ما بينزل عن 200-230-240، أجور جنسية أخرى لا ما بزيدش عن 150، وليش تأخذ 150 أو بدول أفريقية؟ فالبروسس المتعلقة بكل العمالة المهاجرة في الأردن، والأردن يتشابه مع دول الخليج ولبنان في ذلك، هو بحد ذاته يناهض المبدأ الأساسي لكرامة الإنسان.
بالحديث عن العمالة المهاجرة، المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن بيحكي في تقريره لعام 2018 إنه العمال بشكل عام هم الأكثر عرضة ليكونوا ضحايا إتجار بالبشر، هذا من خلال تحليل نتائج القضايا اللي تم تكييفها في المحاكم. من أصل 20 قضية تم تكييفها كقضية إتجار بالبشر في عام 2018، هناك 10 قضايا متعلقة بعاملات المنازل. كانت أبرز سمة في هاي القضايا هي العمل الجبري. عاملات المنازل في الأردن عددهم حوالي 45 ألف عاملة حسب وزارة العمل الأردنية، جميعهم من النساء، بيواجهوا عدد كبير من الانتهاكات اللي أبرزها حجز جواز سفر أو حجز الحرية أو العمل الجبري. ممكن تكون هاي الانتهاكات متفرقة، وممكن تتجمع هاي الانتهاكات وغيرها بعاملة واحدة وتشكل جريمة إتجار بالبشر. الإتجار بالبشر لأغراض العمل الجبري بيوصفها الانتربول بأنها الجرائم الأوسع انتشاراً في البلدان النامية، بحيث بتم استخدامهم والإتجار فيهم باستخدام الخداع والإكراه، بحيث بلاقوا حالهم محتجزين في ظروف ترتقي للعبودية المنزلية.
لا تزال الحرب الأهلية في سريلانكا مستمرة، ومئات ألاف المدنيين عالقون بين الصراعات الدامية بين الجيش الحكومي وثورة أسود تامول.
خلال الحرب الأهلية في سريلانكا، رايسون وهي صبية سريلانكية ما كانت كملت 20 سنة من عمرها، قررت تهرب من الحرب للأردن بمحاولة لتأمين دخل إلها ولأسرتها. اعتبرت رايسون حالها محظوظة بالعمل عند أسرة مقتدرة في الأردن براتب 70 دولار شهرياً، بعد ما تقدمت بطلب عمل لأحد مكاتب الاستخدام في سريلانكا. وفي هذا الوقت وتحديداً في عام 1996 وصلت رايسون للبيت، وبعد استكمال كل وثائقها الرسمية من خلال مكتب الاستخدام في عمان، أول طلب كان من صاحب العمل هو جواز سفرها باعتباره الكفيل مثل ما بسميه القانون، وهو الشخص اللي بيعتبره القانون مسؤول عن العامل حتى بتجديد إقامته أو تصريح عمله أو إجازته أو مغادرته للبلد. وإذا قرر العامل تغيير صاحب العمل، القانون بيعتبره هروب، وبالتالي وفقاً لتقرير مركز تمكين، يعتبر حجز جواز السفر هو من أكثر الانتهاكات شيوعاً في الأردن، وتحديداً ضد عاملات المنازل، والمبرر دائماً جاهز: أنا بحافظ عليه ما بحجزه. خلونا نرجع لرايسون. رايسون سلمت صاحب العمل جواز سفرها، وكانت هاي آخر مرة بتشوفه من هداك الوقت.
عمرك شفتي باسبورت؟
باسبورت ما شفته ولا مرة.
ولا مرة.
بعد سنتين انتهى عقد رايسون، طلبت من صاحب العمل أجورها حتى تسافر. حتى هذا الوقت ما كانت أخذت ولا راتب.
بعدين ما بعطوني مصاري راتبه شهر أنا كل مرة سألهم بدي سافر هم ما بعطوني مصاري لي. استني شوي هاكو بس دبيا رد دبيا هاي بيا هاي كل مرة بيعوا ما بعطوني مصاري.
بعد إصرارها على تحصيل أجورها، صاحب العمل استغل أحداث الحرب الأهلية في بلدها سريلانكا وخبرها بأنه أهلها ماتوا.
بس أول مرة حكيت مع أهلي وتليفون منوع عشان هيك ما أكل مع أهلي. أهلي هقولي مات، أهلك ماتوا، الجيران فقدوا، دادو الجيران هقولي أهلك مات هقولك، عن جد ماتوا أهلي، أنا قلت له أهلي ما ماتوا عايشين، بس هم هقوا أهلي ماتوا.
وفي 2019 كانت الحرب الأهلية في سريلانكا انتهت من 10 سنوات، بس لسه رايسون بتحارب في أرض ثانية، حربها بتحصيل حقها بتسديد أجور أكثر من 22 سنت شغل عند الأسرة اللي بدأت عملها عندهم وهي صبية عمرها 18 سنة وخلصت سيدة أربعينية.
اشتريت تليفون أنا في ساكن محل تاني زرقة، راح دائما راح الدكان، راح الدكان هيك اشتريت تليفون، عندي باسبورد ده عشان اشتري قط ما في كرت، اسم تاني اشتريت في محل هو عشان أعطوني اسمه، هو سجلتني اسمي عند صاحب محل. بعدين استعملت تليفون، بس هم ما بيشوفوا أنا في تليفون، ما بيشوفوا. دورت على جوجا، راحت جوجا دورت اسم عشان اسم سفارة سريلانكا. بعدين حكيت مع سر، حكيت معهم هم يجوا بالحكيت. بعدين فلست سرطة حكي مع تليفون سرنجا،
حكى مع بابا
شفته. بعدين صرت حكى مع بابا وبدي أشوف رأس النساء وبدي أجيبه عايشة اللي ماتت، بدي أشوف أنا اللي ماتت. وما هقول عايشة هي، ما في مشكلة جيبيها، ما مالش جابوا.
مركز تمكين لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية كان ملجأ رايسون. تحكي لنا ليندا كلاش مديرة المركز عن إجراءات التقاضي في قضية رايسون.
عاملات المنازل حبيسات البيوت، ما فيش طريقة تقدم شكوى، ما فيش طريقة تطلع من البيت تقول مش عم يدفع لي أجري. هاي حالة عبودية حديثة، حالة اتجار بالبشر واضحة تماماً، حتى عبودية حديثة وقديمة، يعني هي عملت أشبه بمعاملة العبد مع السيد الطيب اللي بيعامل عبده كويس لكن ما بيعطيه أجر، معتمده ملكية، معتبره ملكية لإله. طبعاً هاي القضية تحديداً لما راحت على القضاء كيفت عدم دفع أجور وحجة والسفن. عدم دفع أجور يعني تقادم سنتين، يعني راح عليها 21 سنة أجور.
رايسون بعد 23 سنة بالأردن وكل اللي تعرضت له من إجبار على العمل واستغلال صاحب العمل لسلطته ككفيل واحتجاز وثائق سفرها وعدم تجديد تصريح عملها، كانت رح ترجع لبلدها بأجور سنتين فقط اللي قيمتها ما بتتجاوز 1700 دولار. لكن بعد صدور الحكم القضائي تمكن مركز تمكين من الوساطة بالتواصل مع صاحب العمل وتعهد بدفع باقي أجورها.
فإحنا عن طريق الوساطة قدرنا نحكي مع صاحب العمل وإنه خدمتهم السنين هاي كلها وهو معترف إنه إلها أجور، فتعهد إنه يدفع لها أعتقد 36,000 دينار، دفع 20,000 وكل شهر لغاية هلأ هاي الحالة تقريبا صار لها سنة كل شهر بيدفع 200 دينار بالسفارة.
رايسون أخذت حقها المادي عن السنوات اللي اشتغلت فيها بالأردن، لكن بتحكي لنا عن حق غاب عن صاحب العمل حتى لما قرر ينصفها.
طب احكي لي، انت كنت بدك تسافري عشان تتزوجي
جوز ومجوز، هل عمري 41 سنة؟
هل عمرك
قد ايه؟ هلا 41 سنة.
لما جيتي
18 سنة هيك، جد صغير وعمري صغير جد هون انا، بس هلا رايح كثير رايح، حياتي كلها راحت هون.
قصة رايسون يمكن تلخص مشكلة قانون الإتجار بالبشر في الأردن، هذا القانون اللي تم إقراره لمتطلبات دولية، وحتى الآن بعد أكثر من 10 سنوات ناس كثير بتخسر حقوقها نتيجة عدم شمولهم بقانون منع الإتجار بالبشر. المحامية المتخصصة بقضايا العمال والإتجار بالبشر أسماء أميرة بتلخص التحديات اللي بتواجهها كمحامية بقضايا الإتجار بالبشر.
هلا ليش ما بيتم اصلا تكييفها جريمه اتجار في البشر؟ لانه المدلولات والمصطلحات المستخدمه بقانون منع الاتجار في البشر هي مش واضحه ومش مفسره تمام، اضافه الى انه هلا خلينا نحكي عن قضيه وصلت لمدعي عام وتكيفت جريمه اتجار في البشر تمام وانتقلت للمحكمه. هلا المدعي العام او المحكمه فيما اذا كان عامل اجنبي فبيتم عاده انتخاب مترجم، أما إذا لاحظ المدعي العام أو المحكمة إنه هذا الشخص عم بيحكي عربي فما بينتخب له مترجم، فهون في عنا مشكلة كتير كبيرة. أنا كمدعي عام وإجت لعندي عاملة أجنبية وبدي أخذ إفادتها وسألتها أنت بتتحكي عربي أو بتتقني اللغة العربية، وحكت لي آه، هاي البنت ما رح تعرف المصطلحات القانونية اللي بيستخدمها المدعي العام أو المحكمة، هاي العاملة ما رح تعرف شو معناتها لديك بينات أو إيش في عندك بينة دفاعية، العاملة ما رح تفهم هاي المصطلحات كاملة. وهل إذا تم انتخاب مترجم هذا المترجم رح يكون ذات كفاءة؟ هلا إحنا بنعرف المترجم بيكون محلف وبيقسم إنه هو يترجم دون زيادة أو نقصان، ولكن هل هذا المترجم معتمد من قبل وزارة العدل؟ هل بتتم الترجمة القانونية الدقيقة الصحيحة؟ هذا اللي ما بنقدر نحكي إنه آه.
مديرة مركز تمكين ليندا كلش ترجع بتعرف الإتجار بالبشر بهالدقائق وبتحكي لنا عن المؤشرات الرئيسية اللي لازم تتوفر بالجريمة حتى يتم تكييفها كجريمة إتجار بالبشر.
بالبداية عانينا من موضوع القانون بيقول استقطاب أشخاص، فكان بعض المدعين العميل لما يكون يشوفوا كلمة أشخاص يشترطوا أن تكون الضحية شخصين فأكثر، هاي تجاوزناها. هلأ مثلا من تقريبا 3 سنين كانت إحدى القضايا تم القرار ببراءة المتهم لأنه شخص واحد وليس عصابة، وكانت مثيرة للاهتمام ولكن تم استئنافها وتم إدانة المتاجر.
مش بس العمال، حتى الأردنيين ممكن يكونوا ضحايا إتجار بالبشر. أقرب مثال هو زواج الفتيات. المطالبات من المجتمع المدني خلال مناقشة الحكومة للقانون المعدل كانت بطلب تكييف زواج الفتيات المرتبط بمصلحة تحديداً كقضية إتجار بالبشر. تحكي لنا أكثر عن هالموضوع نادية شمروخ المديرة التنفيذية لمنظمة اتحاد المرأة الأردنية.
هلأ زواج القاصرات هو مش اللي مش معرف التعريف الإتجار في البشر، هو أينما يقع استغلال فهنالك إتجار. هلأ إذا استطعنا نقول إنه استغل عمر الطفلة وعدم إدراكها لماهيات الزواج ولا لأثاره وأجبروها أو أغووها باتجاه الموافقة حتى على الزواج، حتى لو وافقت بصير ينطبق عليه الاستغلال، استغلال للعلاقة الأبوية اللي أعطت القرار بحق طفلة ما لهاش أي يعني ما عندهاش القدرة على التقرير في هذه المسألة. هلأ أنا برأيي ده يقع في باب الإتجار، خصوصا لما يكون في مقابل، يعني بمعنى مثلا تزوجت لغني أو تزوجت مقابل مال أو تزوجت حتى تروح أمريكا وتنقذ العيلة أو تزوجت، يعني بمعنى أنه تم الزواج بهدف في مصلحة في استغلال لهاي الطفل.
تعديل قانون الإتجار بالبشر هذا يعني مراجعة لعدد من القوانين، مثلا احتجاز الحرية جريمة بنص عليها قانون العقوبات، حجز جواز السفر جريمة بنص عليها قانون الأحوال المدنية، عدم دفع الأجور جريمة في قانون العمل. بس كل هاي الجرائم إذا اجتمعت ممكن تشكل جريمة إتجار بالبشر. مديرة مركز تمكين ليندا كلش تحكي لنا عن الإخبارات اللي برسلها المركز لوحدة مكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام، وكيف يتم تكييف هاي القضايا أو التعامل معها.
سنة 2019 كان في 34 إخبار، منهم 7 كيفوا إتجار بالبشر بالقضايا بالمحكمة، و16 تم حلها مخالصات، هاي بيكون ما اكتملت الحالة كاتجار بالبشر. وفي واحدة كيفت تهديد وخطف، وواحدة حجز حرية، واحدة حجز وثيقة سفر، واحدة 4 عدم دفع أجور، و4 لم تستقبلهم الوحدة. وهي نقطة كتير مهمة، لأنه لا يحق لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر أو أي جهة أمنية عدم استقبال إخبار من أي شخص. احنا حكينا قبل هيك على حسب مين الموجود وحسب إجراءاته، للأسف هو لازم يكون في شغل مؤسسي أكثر.
تحكي لنا نادية شمروخ عن التداخل بين القوانين وبعض التعديلات المطلوبة على قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
بحتاج لموائمة بين القوانين، يعني الفصل بين قانون العقوبات في هاي الجريمة وبين قانون الإتجار بالبشر، بمعنى خلاص تحول حتى يقدر المدعي العام يحول القضية ويكيفها إتجار بالبشر. لما عنده منفذ في قانون العقوبات إنه هاي الجريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات، إذا عنده هو التعريف نفسه واضح في القانون، هو رح يضطر يستخدم قانون الإتجار بالبشر. أظن وضع القانون وما وضعتش الآليات لتنفيذه، يعني القانون محتاج، رغم أنه القانون محتاج بعض التعديلات في التفسير زي ما حكينا أو في أشكال الإتجار بالبشر في تعريفها، إحنا محتاجين كمان لتوعية الناس اللي بتستخدم القانون حول القانون.
يمكن من أخطر وأغرب القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر هي الجرائم التي تقع على الأطفال. أسماء عميرة تحكي لنا عن قصة فتاتين أردنيات شاءت ظروفهم القاسية بأنهم يتعرفوا على امرأة طلبت الأخت الكبرى للزواج لابنها، وبعد موافقة الأهل وإجراء حفل الزواج
زوجوها. بليلة الدخلة تبعتها حماتها جابت لها 3 أشخاص وأجبرتها تمارس معهم الجنس. تمام، هلأ اللي اكتشفته هي إنها هي حماتها عم تشتغل بهذا البيت، هم في بيت دعارة، وهي زوجتها ابنها لحد ما هي تصير تجيب لها زباين وتاخذ مصاري من هدول الزباين. فحسب حكيها، لانها حكت انها كانت تجيب لها باليوم من 6-9 زباين يمارسوا معها الجنس، وكانت تاخذ منهم من 25-50 دينار. وكانت هاي الحمايه بنفس الوقت تجيب هي الاواعي اللي بيستخدموهم للدعاره والاشياء اللي بتمنع الحمل وهيك. قررت تاخذ اخت الضحيه لابنها الثاني. أوكي، وبالفعل إجت. هلأ البنت حاولت توصل لأهلها إنه ما بدي أختي تتزوج من هاي العيلة، بس أهلها حكوا لا خلص بدنا نزوجها، وبالفعل اتزوجت. بليلة ليلة العرس مارست الجنس مع زوجها الحقيقي والأصلي، تاني يوم صارت تجيب لها زباين وزي هيك.
هالجريمة كان قدرها إنه يتم كشفها بطريقة كمان صادمة يمكن ما نشوفها حتى بالدراما أو السينما.
اللي صار بيوم من الأيام أخوهم بيشتغل شوفير تاكسي. فشوفير التاكسي طلع مع واحد من الزباين قال له وصلني على هاي الشقة، وهاي الشقة فيها هون بمارسوا دعارة، وشو رأيك تفوت تشوف وتجرب وهيك؟ قال له لا ما بدي أروح، أنا مشوار وبرجع بأخدك. فقال له طب خليني أورجيك صور البنات اللي بيشتغلوا بهذا البيت. فعم بيورجيه بالصور، فبيطلعوا صور أخواته التنتين. فهو هون طبعاً بشعر بصدمة إنه خواته عم بيتم إجبارها مع ممارسة الدعارة، فعلى طول بروح بيخبر والدته وبروح وياها حماية الأسرة. هناك حماية الأسرة بيخبروا الأداب وبروحوا بيجيبوا البنات، وبعد هيك تتحول القضية كلياتها على وحدة مكافحة جريمة الإتجار في البشر. هلأ المدعي العام بناء على أقوالهم، أول إشي هدول البنات تم إجبارهم على ممارسة الدعارة، تمام؟ حكوا هذا الحكي إنه نحن كنا مجبرين، كنا مهددين إنه إحنا في حال خبرنا أهلنا راح يصير عندنا مشاكل، راح يضربونا، راح يهددونا. ما كانوا أصلاً يسمحوا لهم يطلعوا من باب البيت، تمام؟ ما كان مسموح لهم يروحوا يزوروا أهلهم، وبنفس الوقت كانت أمهم ما معها مصاري حق التاكسي إنها تروح تزور بناتها. وحتى لما كانت إنه كل شهر أو شهرين تقدر تروح تزورهم، كانت الحماية نفسها تقعد معهم.
هاي القضية من القضايا اللي تم تكييفها بالأردن العام الماضي كقضية إتجار بالبشر، وتم توجيه التهم لثلاث إخوان والأم. أسماء بتحكي لنا عن هالجريمة وتفاصيلها وعن ضحاياها اللي اكتشفت المحكمة إنهم من ذوي الإعاقة العقلية.
المدعي العام كيفها جريمة إتجار في البشر، طبعاً هو وجه للثلاث إخوان زي ما حكينا ولوالدتهم. لما تم عرض هدول البنات على طبيب نفسي، قدر الطبيب النفسي عمرهم العقلي 8 سنوات والتاني 9 سنوات، يعني هون صرنا بحالة إجبار تام. تمام،
إعاقة عقلية يعني 8 سنين نقدر نحكي؟
هلا هي كانت يعني إعاقة عقلية بسيطة، حسب تقرير الدكتور اللي تم تقديمه بالمحكمة كان إعاقة عقلية بسيطة.
رغم تهديدات عائلة الأزواج، إلا أنه الفتيات قرروا يكملوا بالقضية، خاصة بعد ما تم تكييفها إتجار بالبشر.
هلا بعد هيك طلبوا الشقيقتين الطلاق، بدهم ينفصلوا عن أزواجهم. بالفعل انفصلوا. كملنا بالقضية وانتقلت من المدعي العام للمحكمة، والمحكمة سمعت أقوالهم وهم أنكروا كل إشي. وأخيرا صدر عنا قرار من المحكمة، من محكمة بداية جزاء شرق عمان الجنايات الصغرى، انحكموا أشغال شاقة مؤقتة مدة 3 سنوات كل واحد فيهم، وغرامة 5000 دينار. وحكمت المحكمة للشقيقتين بمبلغ 30,000 مناصفة لكل واحدة منهم 15,000 دينار.
مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر بتفرجوا علينا كمجرد سلعة، سلعة ممكن تنباع وتنشر وتحقق لهم مصلحة أو دخل مادي. وفق أحدث إحصائيات المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، أكثر من 66% من جرائم الإتجار بالبشر تقع على النساء، و20% على الأطفال، و12% على الرجال. مع أنه كل حدا معرض لخطر مثل هاي الجرائم، هاي الأرقام تحكي لنا عن مين هم ضحايا الإتجار بالبشر في الأردن. ومش بس عنا، حتى عالميا ضحايا الإتجار بالبشر معظمهم من النساء، وفي المرتبة الثانية الأطفال وتحديدا الفتيات، والنسبة الأقل للرجال. يعني هذا النوع من الجرائم بيستهدف الفئات الأكثر ضعفا في المجتمعات، وهالفئات تشمل حتى المهاجرين واللاجئين، سواء بالتهريب أو تجارة الأعضاء أو العمل الجبري أو حتى الجنس. بالنهاية أشكال الإتجار بالبشر في العالم وفي الأردن كثيرة ومتنوعة، تبدأ من إعلانات عاملات المنازل اللي بنشوفها أو بنسمعها، واللي بتقدم العاملة كسلعة مع خيارات زي الكفالة والترجيع أو التبديل، وما بتنتهي بانتهاكات بحق هدول العاملات أو بغيرهم، لدرجة بتوصل 23 سنة شغل وإقامة شبه جبرية بدون أجر، حتى أشكال مختلفة زي الجنس أو بيع الأعضاء أو التسول. بهالحلقة استعرضنا مفهوم الإتجار بالبشر وعناصره ومؤشراته، وأمثلة على قضايا حصلت في الأردن مع أردنيين أو عمال مهاجرين. بالتالي كلنا بشر وكلنا معرضين لهذا النوع من الجرائم. بالحلقة القادمة رح نحكي أكثر عن الخدمات المتعلقة بضحايا الإتجار بالبشر، المساعدة القانونية والمأوى والحماية، كمان رح نتعرف على ضحايا آخرين لهذا النوع من الجرائم بهدف تشكيل وعي حتى ما نكون مجرد سلعة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنس ضمرة، تيسير قباني في هندسة الصوت، يعقوب أبو غوش في التحرير. تابعونا على فيسبوك وتويتر للاستماع إلى باقي حلقات برنامج ما العمل من إنتاج منصة صوت. هذه الحلقة بدعم من مؤسسة هاينريش بول، وجميع الآراء المطروحة في هذه الحلقة هي من مسؤولية المؤلف ولا تعبر عن وجهة نظر هاينريش بول.
April is the month of the military child. Come celebrate at the National Museum of the United States Army, where they tell the story of Army children all year long. Their Growing Up Army exhibit features Army kids sharing their adventures about Army life, and their Bratz to Boots interactive introduces visitors to kids who grew up in Army families and chose to serve as soldiers too. Come celebrate Army kids at the National Army Museum, just off I-95 in Alexandria, Virginia. Plan your free visit at usarmymuseum.org.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.